بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من الخيار، وهو الذي يسمى بخيار التخبير، والتخبير تفعيل من الخبر، والخبر لذاته يحتمل الصدق والكذب، والمراد بهذا الخيار أن يخبرك البائع بقيمة الشيء المبيع أنه اشتراه بكذا، ثم بعد ذلك يتبين أنه أخطأ أو كذب عليك، فإن تبين صدقه فلا إشكال. وهذا النوع من البيوع في الأصل إنما يقع عند إخبار بالقيمة، وبناء على ذلك فإن من أراد أن يشتري سلعة ما لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقع البيع بالسوم دون نظر إلى أصل المال الذي اشترى به أو قدر القيمة التي اشترى بها البائع، فلو قال له: بكم تبيعني هذه السيارة؟ قال: ب10,000. قال: اشتريت، فحينئذ لا إشكال، ولا يبحث في هذا النوع من الخيار، لأنه لم يتركب ثمن الصفقة الثانية على الإخبار بالصفقة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أن يخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة، والأصل أن المسلم يجب عليه أن يصدق فيما يقول مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقيه، وجعل من التقوى أن نكون من الصادقين. فإذا أخبر المسلم بشيء أيا كان فالواجب عليه من حيث الأصل أن يبين الأمر على حقيقته دون زيادة أو نقص. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البيع، لأنه في البيع تترتب عليه حقوق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي بين فيه أن بركة البيع مقرونة بوجود هذا الأمر العظيم وهو الصدق، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فبين صلى الله عليه وسلم أن البركة في البيع مقرونة بالصدق، وأن الواجب كما ذكرنا بالنص في آية التوبة وغيرها أن يكون المسلم صادقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموه. ومن هنا فالأصل الشرعي أن يصدق البائع. فهذا النوع الثاني وهي هذه الحالة الثانية، وهي أن يقول البائع: هذه السيارة رأس مالي فيها 10,000 ريال. إذا أخبرك برأس المال فإن الإخبار برأس المال تترتب عليه أمور مهمة، منها أن المشتري ربما يتفق مع البائع على ربح مبني على رأس المال كما في بيع المرابحة، فيقول له: بكم اشتريت؟ قال: ب10,000. قال: أربحك العشرة، أي أنني أشتريها منك ب11، أربحك الخمس، وهذا لا شك أنه زيادة مبنية على رأس المال والإخبار برأس المال، فيشتريها ب12. ولربما أنقص من رأس المال فقال له: رأس مالي فيها هذه السيارة 10,000، أسامحك في خمسها فأبيعها ب8,000. فاشترى المشتري رغبة في هذه، فزادت رغبة المشتري في السلعة، لأنه يرى أن البائع قد ضحى بالكثير وأن السلعة ما دفع فيها تستحق أكثر منه، فاشترى. أو قال له: هذه السيارة رأس مالي فيها 10,000، هل تدخل معي شريكا بالنصف؟ هذه الأرض اشتريتها بـ200,000، هل تدخل معي شريكا بالنصف؟ قال قبلت، فيدفع له 100,000. أو هذه العمارة اشتريتها بـ1,000,000، هل تدخل معي شريكا بنصف أو ربع؟ وهكذا. فكل هذه البيوعات، لماذا يبحث العلماء هذا النوع من الخيار؟ يبحثون هذا النوع من الخيار لأن المشتري اشترى بناء على خبر معين من البائع، وركب على هذا الخبر قيمة الصفقة، وترتب على هذا الخبر الرغبة في الصفقة، فهناك حقوق للمشتري من الإنصاف والعدل أن ترد له إذا ظلم فيها. وبناء على هذا، في هذه الحالة الثانية، إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة الأولى فلا يخلو من ضربين: إما أن يخبره وتتبين الحقيقة أنه صادق، وإما أن يخبره وتتبين الحقيقة أنه أخطأ، إما عمدا وهو الكاذب والعياذ بالله والغشاش، وإما خطأ على سبيل يعذر فيه، كان يظن شيئا وتبين خلافه، أو كان يظن أنها الصفقة الأخيرة وتبين أنها صفقة قبل الأخيرة إلى آخره. فإذا في الحالة الأولى، في الضرب الأول من الحالة الثانية، وهو أن يتبين صدق البائع فيما أخبر فلا إشكال. لو قال لك: اشتريت هذه العمارة بـ10,000، فقلت: أربحك نصفها فأشتريها بـ15,000، فلا إشكال إذا تبين أنه فعلا اشتراها بـ10,000. وهكذا لو أنه لم يتبين شيء، فالعلماء لا يبحثون في هذا. إنما متى يبحث العلماء، متى يقع بحث العلماء وكلام العلماء في هذا النوع من الخيار؟ إذا تبين الخطأ. فأنت اشتريت منه العمارة بـ10,000، أو اشتريت منه السيارة بـ5,000، ثم وجدت البائع الأول فقال لك: قد بعتها بأقل مما أخبرك به، فحينئذ يكون المشتري قد ظلم، ظلم في ترغيبه في السلعة، وظلم في القيمة نفسها حيث رتب عليها ربحا أو نسبة معينة بناء على القيمة. إذا ثبت هذا وأنه قد كذب أو أخطأ، فحينئذ يكون للمشتري الخيار. فاصطلح العلماء في هذا النوع من الخيار على تسميته خيار بتخبير الثمن، خيار بتخبير الثمن. ثم قال المصنف: إذا بان، إذا بان يعني اتضح أنه اشترى بأقل أو أكثر، يعني تبين أن هذا الثمن ليس بصحيح. فإذا لو سأل سائل متى يقع الخيار، تقول: يقع الخيار إذا تبين الخطأ، سواء كان مقصودا كما في حالة الكذب والعياذ بالله، أو غير مقصود كما في حالة الخطأ. ففي هذه الحالة يبحث العلماء هذا النوع من الخيار، ثم يحتاجون إلى بحث مسألة تتبع هذه المسألة، وهي: متى يكون من حقك أن تضيف على رأس المال الأصلي أو تسقط منه؟ فأنت قد تشتري في صفقة بـ100,000، لكن يتبين هذه الصفقة اشتريتها من رجل بـ100,000 عمارة أرض، ثم تبين أن هذه العمارة بها عيب، أسقط القاضي لك بسبب هذا العيب كأرش 20,000، فأنت في الحقيقة اشتريت بـ100، ولكنك برد هذا الأرش إنما دفعت 80، فهل تخبر بـ100 أو تخبر بـ80؟ إذن هذه مسائل شرعية لا بد أن يبحثها الفقهاء، ومن عادتهم أنهم يرتبون المسائل المتجانسة والمتقاربة والتي هي مندرجة تحت أصل واحد، أو يجمعها قاسم مشترك فيعتنون بإرادها. فكل هذه المباحث والمسائل التي استأتينا إنما هي حول الإخبار بالثمن، وما هو الواجب على المسلم إذا أراد أن ينصف المشتري في إخباره بالثمن؟ ما الذي تقوله، ما الذي تحسبه، وما الذي تسقطه؟ السيارة إذا اشتريتها ربما حملتها إليك، أو الطعام إذا اشتريتها تحملت تكاليف نقله إليك، هل تحسب هذه التكاليف مع رأس المال أو لا تحسب؟ كلها مسائل تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى بحث. نعم.
خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية.
قوله رحمه الله: متى بان أقل أو أكثر، عندنا أولا أن يخبرك بقيمة، فلا يقع هذا الخيار إذا بت لك البيع وقال لك: هذه العمارة أبيعها لك بـ100,000، إذا قال لك أبيعها بمائة ألف وتبين أنه اشتراها بعشرة أو بخمسة أو بمائة، ليس من حقك أن تعترض عليه، لأنه لم يخبرك برأس المال ولم يرتب أرباحه أو استحقاقه على رأس المال، إنما باعك بيع المسلم لأخيه على البت دون ذكر لرأس المال. فإذا اشتريت السلعة بقيمة ورضيت هذه القيمة لقاء السلعة ودفعتها برضاك واختيارك فإنه تلزمك هذه القيمة. لكن يقع هذا الخيار متى بانه؟ إذن أولا لا يقع هذا الخيار إلا إذا أخبرك. أولا خيار بتخبير، هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك إخبار برأس المال. ثانيا أن يتضح ويتبين أنه قد أخطأ وخالف الحقيقة. ولما قال بانا، قضية بانا هذه تحتاج إلى نظر. فأنت إذا اشتريت من زيد من الناس، جاءك رجل وقال لك عندي عمارة اشتريتها بمائة ألف أبيعها لك بمائة وخمسين أريد ربح النصف، قلت له اشتريت، تمت الصفقة بينكما بمائة وخمسين وقد أخبرك أنه اشتراها بمائة. في هذه الحالة كنا يعني قد بينا أن الصفقة متى أخبر بها في الأصل ينبغي أن يكون الخبر مطابقا للحقيقة. فإذا أخبرك أنه اشتراها بمائة ألف لا تستطيع أن تعترض على هذا الخبر إلا إذا تبينت خطأ. فهنا لا يمكن لأحد أن يخاصم، لا يمكن للمشتري أن يخاصم البائع أو يقاضي عند القاضي إلا إذا أثبت أن البائع قد اشترى بأقل. يعني قلنا إنه أخبره بمائة ألف، فالأصل أن المسلم من حيث هو مع أخيه المسلم أن يراعي الصدق، والأصل أنه بريء من الكذب. فلو أن مشتريا اشتكاه عند القاضي وقال لي اشتراها بمائة ألف، فإن القاضي لا يقبل دعوى المشتري أنه اشتراها بأقل. فلو أن المشتري جاء وقال بل اشتراها بثمانين، فالقاضي لا يقبل منه هذه الدعوة، بل يطالبه بالبينة إذا أنكره البائع. بناء على هذا قول المصنف متى بانا، متى بانا يعني ثبت، إذا ثبت أنه قد اشترى بأقل وحينئذ نثبت إما بإقرار البائع، البائع يأتي ويقول للقاضي نعم أنا اشتريتها بثمانين وأخطأت حينما قلت له بمئة، هذا إقرار، والإقرار سيد الأدلة كما يقول العلماء، لأنه شهادة الإنسان على نفسه، ولا يمكن أو الأصل أن الإنسان لا يعقل أنه يشهد على نفسه بالضرر. فإذا بان بالإقرار هذه حجة ويحكم بها. إذا بان بشاهدين عدلين، جاء رجل باعك رجل عمارة بمئة ألف وقال لك إنه اشتراها بثمانين ألف فأربحته فيها عشرين، ثم تبين أنه اشتراها بخمسين، أنت أقمت شاهدين عدلين على أنه اشترى من فلان بخمسين، حينئذ يثبت القاضي الخيار لك. إذن إما إقرار إما شاهدان عدلان، في بعض الأحيان يتوفر لك شاهد واحد وتستطيع أن تثبت ذلك ببينة تتم البينة بيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في الحقوق المالية. مثال ذلك لو اشتريت من رجل عمارة أخبرك أنه اشتراها بمائة ألف فأربحته العشر ودفعت له مائة وعشرة، ثم تبين أنه لك أنها بثمانين، فجئت عند القاضي وقلت إن فلانا أخبرني أنه اشتراها بمائة ألف، سأله القاضي قال نعم أخبرته بمائة ألف، قال وما الذي تدعي؟ قال ثبت، قال المشتري بل اشتراها بثمانين، سأله القاضي هل اشتريتها بثمانين؟ قال لا بل اشتريتها بمئة، أنكر. فقال لك القاضي أثبت، فأتيت بالبائع الأول الذي باعه وشهد أنه قد باع إليه بثمانين، حينئذ تستحق إذا أقمت مع هذا الشاهد، إذا حلفت مع هذا الشاهد يمينا فإن الحقوق المالية تثبت بالشاهد مع اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. إذن قضية متى بانا تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى إثبات، إما إقرار البائع وهذا في حالة الورع، شخص يبيعك شيئا ثم يتبين أنه أخطأ وجاءك وقال لك نعم أنا أعترف أنني قد أخطأت في القيمة التي ذكرتها لك، حينئذ هذا إقرار، أو شاهدان عدلان أو شاهد يمين أو امرأتان تشهدان بأنه باع بهذه القيمة فتحلف معهما، أو أربع نسوة يشهدون بهذه القيمة التي ذكرت. بناء على هذا متى بان يعني ثبت أنه اشترى بأقل أو أكثر، متى بان أنه اشترى بأقل كما ذكرنا في 180 أو أكثر، كأن يكون في حال الخطأ إذا أخطأ البائع وقال إنه اشتراها 80 فلما رجع إلى حسابه وجد أنه اشتراها 100، مثل ما يقع الآن في الفواتير، راجع نفسه فوجد أنه أخطأ، قال لك هذه العمارة أبيعها لك 100,000 لأنني أبيعها لك 100,000 رأس مالي فيها 80، قلت له إذن أشتريها منك على أنني أربحك 20 وهي ربع 80، ثم تبين أنه أخطأ في تقديره وحسابه، فهذا أيضا إذا على وجه يعذر فيه هذا مما يثبت الخيار له.
ويثبت في التولية.
يقول رحمه الله: ويثبت أي الخيار، هذا النوع من الخيار، في التولية، ولاه الشيء إذا أسند إليه أمره. والمراد بالتولية أن يقول له: هذه العمارة أو هذه السيارة اشتريتها بكذا والأمر إليك، والعامة اليوم يقولون رأس مالي كذا والنظر لك، يعني أنت الذي تبت، فولى البائع المشتري النظر، فإذا أخبره برأس المال وولاه النظر فحينئذ يكون من بيع التولية. نعم.
والشركة.
والشركة المصنف هنا يريد أن يثبت محل الخيار، فالخيار في الأصل مثل ما ذكرنا لا يقع هذا النوع من الخيارات إلا إذا أخبرك برأس المال، ورأس المال يخبر به في بيع التولية، يخبر به في بيع الشركة. بيع الشركة يقول لك: اشتريت أرضا ب100,000 هل تدخل معي شريكا بالنصف؟ اشتريتها ب200 شاركني بالنصف، شاركني بالربع، وقس على هذا، أن يذكر لك رأس المال ويدخلك شريكا فيه. نعم.
والمرابحة.
والمرابحة مفاعلة من الربح، والربح أصل النماء والزيادة، وقوله المرابحة هذا النوع من البيوع حقيقته أن تشتري الصفقة وبعد أن تثبت ملكيتك للصفقة ويدك عليها دون أن يدلك أحد يرغب شراءها منك إلى أجل، واشتريتها وملكتها، تعرضها للبيع فتقول: رأس مالي فيها 100، كم تربحني؟ فهذا بيع المرابحة الذي تكلم عليه العلماء وسموه بهذا الاسم وبينوا أحكامه وفصلوا ما يتعلق به من المسائل. أما ما يسمى اليوم ببيع المرابحة في المعاملة الموجودة والشائعة في بعض المؤسسات، من كونه يأتي إلى الشركة أو إلى المؤسسة أو إلى المصرف ويقول له: اشتري لي سيارة من نوع كذا أو السيارة من فلان وقسطها عليه، وفي بعض الأحيان يذهب العميل ويحضر فواتير السلع التي يرغب شراءها ثم يدفعها إلى البنك، فيقوم البنك بدراستها ثم يشتريها ويبيعها بالأجل على الذي رغبها من العملاء. هذا النوع من البيوع لا يعتبر مرابحة وليس في حكم المرابحة أصلا، لأن المرابحة التي تكلم العلماء عليها سلعة مملوكة وتحت يد البائع من حيث الأصل. أما هذا النوع من البيوع في العصر الحديث أو الموجود في زماننا هذا، لم يشتري البنك أو المصرف إلا بعد دلالة العميل، فالبنك لا يريد لنفسه وإنما يريد أن يأخذ زيادة على غرم المال الذي دفعه، فبدلا أن يعطي العميل 100,000 على أن يردها 120 أدخل السلعة حيلة على الزيادة والنماء، ولذلك يعتبر من الربا. ووجه ذلك أن الشريعة لا تلتفت إلى صورة العقد المفضي إلى الربا، لا تلتفت إلى صورة العقد المفضي في حقيقته إلى الربا، ودليل ذلك بيع العينة، فإن العينة يشتري فيها، الآن لو جئنا إلى بيع العينة تشتري سيارة ب100,000 وهذه السيارة التي اشتريتها ب100,000 اشتريتها إلى نهاية السنة مقسطة على 10 أشهر مثلا، كل شهر تدفع فيه 10,000، إذا اشتريت السيارة ب100,000 وقال الذي باعك: أنا أشتريها منك نقدا ب80، آل الأمر إلى أنه أعطاك 80 نقدا بالمئة إلى أجل. لو جئت تتأمل بيع العينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت صورة البيعين صحيحة، يعني حينما تكون السيارة إلى نهاية السنة تجد أن قيمتها في السوق 100,000، حينما تنظر إلى قيمتها في السوق 100,000. فالشريعة لا إشكال أنها تصحح عقدا إلى نهاية السنة على هذه الصورة 100,000. وأيضا لو جئت تسأل عن هذه السيارة بالنقد وجدتها 80، فكل البيعين ما في شبهة من حيث الصورة والشكل. ولذلك العلماء يعتبرون هذا النوع من البيوع الذي هو بيع العينة لا يعتبرونه ربا محضا، وإنما يعتبرونه بيع ذريعة إلى الربا. وبيع الذريعة صورته شرعية، ولكن حقيقته ومآله تؤول ومآله يؤول إلى المحرم. فأنت إذا تأملت تعيين المشتري للصفقة واختياره لها، بل وأخذه حتى لفواتيرها وذهابه إلى المصرف كأنه يقول للمصرف أعطني أرد لك هذه 100,000 بزيادة، غير أن المصرف حتى يضمن أن المال ذهب في مكانه أعطاه لصاحب السلعة، بدل أن يعطيه بيده أعطاه لصاحب السلعة. وأعجب من هذا وأغرب أن يكون هناك اتفاق بين المصرف والمؤسسة أنه إذا رجع الزبون أنها ترد لهم سلعته، أنه إذا رجع وغير رأيه أنهم يردون السلعة إليه. فإذا لا إشكال أن هذا النوع أولا ليس بمرابحة حقيقة، لأن المرابحة يملك فيها السلعة ويحوزها، وحينئذ تكون يده يد ملكية. فإذا جاء يشتري إلى أجل فالبيع إلى أجل متمحض وليس فيه أي شبهة. لكن في بيع الصورة المحرمة التي ذكرناها لم يشتري البنك ولم يشتري المصرف إلا بإعاز من العميل، وبدل أن يأخذ العميل المال الذي هو 100,000 نقدا ويردها 110 لأنه الربا المحض، أدخل الصفقة احتيالا على هذا المحرم. ومن هنا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن تحريم بيع الطعام قبل قبضه لشبهة الربا، لأنه إذا اشترى الطعام 100,000 حاضرة ودفع 100,000 ولم يقبضه ولم يأخذ، ثم أخذ باعه في نفس المكان إلى شخص آخر كأنه يدفع 100 ويأخذ 110. وهذا كله من العلماء إلغاء للصورة ورجوع إلى الحقيقة. فلما كانت الصورة في الشكل بيعا لكنها في الحقيقة كأن البنك دفع، لأن البنك لم يأخذ السلعة له ولم يريدها له، وإنما أخذها بإعاز من المشتري وطلب منه، ولا إشكال أن هذا من باب دفع المال بالزيادة. إلا أنه بدل أن يعطيه للبائع للمشتري وللعميل يعطيه المبلغ يدا، قام بإعطاء الطرف الثاني وهو صاحب السلعة المرغوب في شرائها. نعم.
والمواضعة.
والمواضعة، المواضعة مفاعلة من الوضع، والوضع الطرح. ولذلك يسمى هذا النوع من البيع يسمى بيع الحطيطة، ويقال حط من الثمن إذا انتقص منه. والمواضعة أن يقول لك اشتريتها 100,000، وهي عكس المرابحة، اشتريتها 100,000 أضع عنك الربع، بمعنى أنني أبيعها لك 75، واشتريتها 100,000 أضع عنك خمسها أي أبيعها لك 80، وقس على هذا. نعم.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.
ولا بد أي من اللازم في هذه البيوعات كلها من معرفة المشتري لرأس المال، لأن كما ذكرنا لا يستطيع أن يطالب بحقه الذي ظلم فيه في هذا البيع إلا إذا علم أن البائع قد اشترى بأقل. فإذا ثبت عنده أو أثبت عند القاضي أن المشتري اشترى أن البائع اشترى بأقل، حق له الخيار، وحينئذ يثبت له أن يطالب بالصفة التي سيبينها المصنف رحمه الله. نعم.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. قال رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل.
يقول رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى البائع الذي باع السلعة سلعته بثمن إلى أجل، وجئت تشتري منه فأخبرك بهذا الثمن ولم يقل لك مؤجلا، السبب في هذا أن القيمة المعجلة ليست كالقيمة المؤجلة. أنت جئت تريد أن تشتري منه العمارة، قال لك هذه العمارة اشتريتها 200,000. هو في الحقيقة نعم اشتراها 200,000، لكنه اشتراها 200,000 مقسطة. ومن المعلوم أن بيع التقسيط أغلى من بيع النقد، فلما قال لك اشتريتها 200,000، أنت في البداية من السكوت يقتضي أنه اشترى بالنقد، لأن الأصل في البيوعات أن تكون نقدا. فإذا قال لك اشتريتها 200,000 أبيعها لك 100,000، اللي هو بيع المواضعة، أي أضع لك نصف القيمة، فحينئذ ظلمك. وذلك أنك ظننت أنه قد حط عنك 100,000، وهو في الحقيقة لم يحط عنك هذا المبلغ، وإنما حط عنك نصه وهو 50,000. وعلى هذا إذا قال لك اشتريتها 200 أو 400، وهو فعلا اشتراها بثمن مؤجل، فإنه يكون من حقك الخيار، يكون من حقك الخيار، لأنه ختلك بذكر القيمة مطلقة وهي منصرفة إلى النقد وحقيقة البيع الذي ابتاع به أنه إلى أجل.
أو ممن لا تقبل شهادته له،
أو ممن لا تقبل شهادته له، اشترى العمارة ممن لا تصح شهادته له. هناك مستثنيات من الشهادة لا يقبل فيها الشاهد ولو كان عدلا، وهذا مبني على التهمة. وهذا النوع من الشهادات منها شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل. فلو قال لك اشتريتها 100,000، وكان قد اشتراها من أبيه أو اشتراها من ابنه، فحينئذ لا يوثق بهذا الخبر، ولا يوثق بشهادة الابن لأبيه، ولا بشهادة الأب لابنه. والسبب في هذا أن العلماء رحمه الله، شهادة الابن لأبيه وشهادة الأب لابنه فيها طبعا إجماع على عدم القبول عند المتأخرين من العلماء رحمهم الله، لكن أهل العلم لما أجمعوا على عدم قبول شهادة الابن لأبيه والأب لابنه اختلفوا في سبب منع هذه الشهادة. فبعض من أهل العلم يقول هذه الشهادة في أصل الشرع غير مقبولة، وعلل ذلك ودلله بدليل من السنة ودليل من النظر. أما دليله من السنة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنما فاطمة بضعة مني. فقوله إنما فاطمة بضعة مني يعني قطعة، وبضعة الشيء قطعة منه. وإذا كانت فاطمة رضي الله عنها قطعة من أبيها، فمعناه أن الابن والولد قطعة من والده. فإذا كان الولد قطعة من والده فإذا شهد له كأنه يشهد لنفسه، والعكس إذا شهد الوالد لولده كأنه يشهد لنفسه. ومن هنا لم تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. ثم أيضا هناك دليل ثاني، قوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الولد من كسب والده وكأنه راجع إليه، فإذا شهد له كان بمثابة الشاهد لنفسه. أيضا هناك دليل من النظر، وهو أن الولد والوالد كل منهما تغلبه عاطفة القرابة، والشهادة إنما قبل فيها قبلت من صاحبها لغلبة الظن بالصدق. وإذا غلب على الظن خلاف الصدق واتهم الشاهد كان هذا موجبا للرد. ولذلك جاء في حديث الحاكم وصححه غير واحد من العلماء: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم، كقوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، يعني متهم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين أي متهم، دل على أن الشهادة في الرد مبناها على التهم. فإذا شهد الوالد لولده والولد لوالده فإن هنا تهمة قوية، ولذلك قالوا إن هذه الشهادة من حيث الأصل لا تقبل. هناك بعض من العلماء يقول شهادة الولد لوالده والوالد لولده في الأصل كانت مقبولة، ولكن نظرا لاختلاف الزمان وتغير الزمان تغيرت الفتوى، فكان السلف يقبلون الشهادة في الأول ثم ردت. وهذا طبعا أشار إليه بعض العلماء، وهو يروى عن الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام السنة رحمه الله في زمانه، يقول إن السلف كانوا يقبلون شهادة الولد لوالده والوالد لولده. وقصة علي رضي الله عنه كانت يعني أصلا عندهم ترد هذا الذي ذكره الإمام الزهري رحمه الله، وتقوي القول الأول، خاصة وأن السنة تقوي أن الولد من والده. بناء على هذا فصل في هذا النوع من الشهادة أيما كان، سواء قلنا إنها مردودة بالشرع وهو الصحيح، أو قلنا إنها مردودة بالإجماع وهو المرجوح. المهم أنها ما تقبل لا شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. لكن لو شهد الولد على والده أو شهد الوالد على ولده فحينئذ تكون الشهادة مقبولة، لأن هذا لا يكون إلا حمية للدين وصدقا، خاصة إذا عرف الولد بالصدق والأمانة والعدالة، وكذلك عرف الوالد. فإن المسلم الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم، ومن كمال الإيمان أن يكون الإنسان قائما بالقسط فيشهد حتى ولو على أقرب الناس منه. فبناء على هذا شهادة الولد لوالده والوالد لولده فيها تهمة، فلو اشترى من شخص لا تقبل، لو أنه أخبرك بالثمن واشترى من لا تقبل شهادته له، حينئذ يكون لك الخيار. ما السبب؟ السبب أننا لا نستطيع أن نتوصل إلى حقيقة القيمة، وتكون هناك شبهة في صدقه فيما قاله وفيما أخبر به، ولذلك يعتبر من موجبات الخيار على الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله.
أو بأكثر من ثمنه حيلة،
أو اشترى بأكثر من ثمنه حيلة. رحمة الله على العلماء، الحقيقة من لذة هذا الفقه وهذا العلم، قد تقرأ المسائل هكذا فلا تشعر بالسآمة والملل، لكن إذا أردت أن تبحث عن العلل والأسباب وجدتهم أنهم يرتبون هذه العلل ترتيبا دقيقا، فهم يبحثون عن شيء يوجب الخيار وتحصل به التهمة، وأيضا يبحثون عن إنصاف المشتري من البائع، وأيضا إنصاف البائع من المشتري، لأن الشريعة ما جاءت إلا للعدل ولا بنيت إلا على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فالله عز وجل حكم بهذه الشريعة للعدل. فالمسألة عندنا هنا يكون فيها صدق في الظاهر وحيلة في الباطن، ولما ذكر المصنف رحمه الله القاعدة هو حيلة، أن يشتري بأكثر حيلة، ذكر ضابطا، وهذا له صور وله أمثلة، لكن من أشهرها أن يأتي رجل إلى شخص يحبه كوالده أو ولده، إلى شخص يحبه كأخيه وقريبه أو ابن عمه أو ابن خاله، ويقول له أشتري منك عمارتك هذه ب100,000، والعمارة في الحقيقة تستحق 80,000، وهو يضع في ذهنه أنه سيبيعها مرابحة، ولكنه يحتال على المرابحة فيخبر بصدق حقيقته الخداع والغش، فيأتي إلى هذا القريب ويقول له ما رأيك يا فلان لو بعتني عمارتك ب100,000، العمارة قيمتها 8,000، وبطبيعة الحال قد يكون يعلم أن القريب يريد أن يبيع أو لا يريد أن يبيع، لكن القريب بمجرد أن يعلم هذا السعر المغري سيوافق، فاشترى منه العمارة ب100,000، هذه ال100,000 وضع في حسبانه أنه سيبيع مرابحة، فجاءه المشتري وقال له بكم اشتريت هذه العمارة؟ قال رأس مالي فيها 100,000، رأس مالي فيها 100,000. إذا قال رأس مالي فيها 100,000 هو صادق ما كذب، لكنه في الحقيقة ختل المشتري وخدعه، وفي الحقيقة كان يبني على ما يرجوه من الزيادة والنماء على طريق كسب مودة القريب وأيضا كسب الربح من الغريب، فهو ينفع القريب بالزيادة التي سيعطيها، وأيضا ينتفع من الغريب بما يخبره وهو صادق في الظاهر ولكنه غشاش أو كذاب في الحقيقة، لأنه لا يريد أن يخبره بحقيقة الأمر أن السلعة قيمتها 80,000، ولكنه زاد 20 من أجل أن يكسب نماء المرابحة وزيادة المرابحة. إذا ثبت هذا عند القاضي يثبت بالقرائن، وهذا مشكل، يعني الصورة هذه مشكلة، إن أقر لا إشكال، إذا أقر على نفسه فلا إشكال، إن هذا يوجب الخيار، لو جاء عند القاضي وتاب إلى الله عز وجل وقال نعم أنا اشتريت من أخي هذه العمارة أو اشتريتها من ابن عمي وأعطيته 100,000 وأنا أريد أن أبيعها على فلان مرابحة ب150، حينئذ إذا ثبت عند القاضي هذا أثبت به الخيار. لكن لو أنه أنكر امتنع أن يثبت أنه قصد ختل المشتري، فحينئذ يصعب على المشتري أن يثبت ذلك، لكن يثبت بالقرائن فيسأل أهل الخبرة، سألنا أهل الخبرة فوجدنا أن هذه العمارة في الحقيقة قيمتها 50,000، ووجدنا أنه اشتراها من قريبه 70,000 أو 80 أو 100، فنعلم أن هناك محاباة وأن هناك قصدا بإدخال النفع إلى القريب، فمن حق القاضي أن يثبت الخيار بشهادة أهل الخبرة في مثل هذا. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن،
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، كلها يعني صور عجيبة جدا تستعجب كيف أن العلماء رحمهم الله يعيشون حال الناس ويدخلون إلى أسواقهم بحيث يدققون في كيفية خداع البائع للمشتري، يعني في هذه الصورة تستغرب كيف استطاع البائع أن يختل المشتري ويخدعه بذكر الثمن الذي هو في الحقيقة فيه بقسط الثمن الذي فيه غرض في بيع المرابحة. صورة المسألة أن يشتري 3 أشياء مثلا، المسألة هذه ما تقع إلا في أشياء متعددة، مثلا يشتري سيارتين، يشتري عمارتين، يشتري قطعتين من الأرض، ويبيع إحدى القطعتين ويخبر المشتري على أنها نسبة من أصل البيع، فيجعل المرابحة على أصل الثمن. مثال: يشتري ثلاث سيارات، السيارة الأولى قيمتها 40، والسيارة الثانية قيمتها 20، والسيارة الثالثة قيمتها 20، أصبحت القيمة كم؟ 40,000. 40,000 للأولى، و20 للثانية، وضعوا للثالثة 30 مثلا، أصبحت القيمة كم؟ 90,000. يقول: رأس مالي في هذه السيارات الثلاث 90,000، ويبيع إحدى السيارات التي هي مثلا ب20 أو ب30، يا ب20 التي هي أقل من نسبتها للثلث، يبيعها بربح. حينئذ إذا جاء المشتري يشتري، وضع في حسبانه أن الباقي يعادل الثلثين، وأن السيارة التي بيعت على أنها ب30، وقيمتها من أصل القيمة، حظها من أصل القيمة 30، والواقع أن حظها من أصل القيمة 20، الواقع أن قيمتها كم؟ 20، وباعها بالربح، ثم أخذ أيضا فضل الربح فيما بقي. صورة ثانية: اشترى ثلاث قطع من الأراضين، هذه الثلاث قطع فرضنا أنه اشتراها ب60,000، ثلاث قطع، لكن القطعة الأولى قيمتها غالية، فرضنا أن قيمة القطعة الأولى 40,000، والقطعة الثانية 10، والقطعة الثالثة 10، ثم يقوم ويبيع إحدى القطعات الثلاث التي هي قيمتها 10، يبيعها بما شاء الله أن يبيع. في ظاهر الأمر أنه اشترى ب60، وكل قطعة تستحق من الستين 20,000، فيبيع عليه القطعتين بكم؟ يخبره طبعا، يخبره على أنه اشتراها ورأس ماله فيها 60,000، ويبيع القطعة التي هي من نفس السلعة التي هي جزء من المبيع، يبيعها بالقيمة التي يعني يبيع بها، يبقى الأقل. فحينئذ إذا بقي الأقل ودفع له نسبة الثلثين يكون ظالما له، لأن الذي باعه من الصفقة الذي هو الأغلى والأحظ والأنفس على حساب ما بقي من الصفقات. عفوا يا إخوان، نحن أخطأنا في التصوير في القيمة، هو يبيع الأغلى والأنفس، يبيع التي قيمتها 40، وتبقى له قطعتان في أصل الحقيقة والأمر قيمتهما 20,000، يعني اشترى ثلاث قطع من الأرض، قطعة ب40 وقطعة ب10 وقطعة ب10، أصبح المجموع 60,000. ثم إذا أراد أن يتصرف يبيع القطعة التي ب40، لما باع القطعة التي ب40 بقي كم؟ قطعتان. في أصل الأمر وحقيقة الأمر قيمة القطعتين 20,000، فيأتي ويقول: هذه الصفقة قيمتها 60,000 التي هي ثلاث قطع، بعت منها قطعة، كم تربحني في القطعتين؟ توهم أن القطعتين باقيتين قيمتها 40,000. واضح هذا؟ متى يقع الختل أن تكون ثلاث قطع، أربع قطع، فيبيع أحظ القطع وأفضلها، ثم يبقى الباقي فيبيعه بحسابه. ضابط هذه المسألة أن يشتري أشياء متعددة، إحداها ب40 والثانية ب10 والثالثة ب10، إحداها ب40 والثانية ب20 والثالثة ب20، ثم يبيع الأغلى والأنفس. ثم إذا باع الأغلى والأنفس لم يخبره بالحقيقة، ما يقول أن قيمة الأغلى والأنفس 40، لا يخبره، إنما يخبره بأصل القيمة، فيشتري هذا على أنه بقي له ثلثا الصفقة، فيحسبها من القيمة الأساسية، فحينئذ يكون مظلوما. ولو أردنا أن نمثل بالسيارات، لو أنه اشترى ثلاث سيارات، السيارة الأولى ب40,000، والسيارة الثانية ب20,000، والسيارة الثالثة ب20، أصبحت الصفقة كلها كم؟ 80,000، فصفقته التي اشترى بها هذه 80,000، يقوم ويبيع السيارة التي هي ب40، وتبقى السيارتان وهما قيمتهما في أصل الصفقة 40,000، ولكنها في التقسيم فوق الأربعين، إذا قسمت تكون فوق الأربعين، تقسم الثمانين على ثلاث، فيكون حينئذ حظه الذي هو قيمة الثلثين فوق الحقيقة التي هي أربعين ألف، فيبيعه زائدا عن القيمة التي اشترى بها. في الظاهر باعه اشترى بمئة ألف، اشترى بثمانية ألف، هذا صحيح ليس فيه كذب ولا غش، ولكنه في حقيقة الأمر قد ختله بالقيمة التي ذكر. إذن لو سألك سائل متى يقع هذا الخيار أو متى يقع الغرر في هذا النوع من الصفقات، تقول بشرط أن تكون قيم الأشياء مختلفة، فلو كانت الثلاثة القطع قيمتها واحدة ما يقع الغبن، لو كانت الثلاث قطع قيمتها واحدة ما يقع الغبن، لأنه سيبقى حظ القطعة الحقيقي من رأس المال، ولا يقع الغبن إلا إذا اختلفت قيمتها فباع بقسطها ثم يبيع الباقي بالنسبة، فحينئذ يكون ظالما للمشتري من هذا الوجه. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره،
ولم يبين ذلك في تخبيره، لم يقل له أن هذه السيارات الثلاث إحداها جيدة وقيمتها أغلى من الثلث، أو يقول له أن هذه القطعة الثلاث مختلفة فبعضها أفضل من بعض، اشتريت بعضها بقيمة كذا وبعض، فإن أخبر زال الإشكال، إذا أخبره بحقيقة الأمر زال الإشكال. نعم.
ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، قال رحمه الله فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
نعم، يخير إما أن يمسك وإما أن يرد، وإذا أمسك وطلب الأرش كان له ذلك. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، قال رحمه الله وما يزاد في ثمن.
وما يزاد في ثمن في مدة الخيار، هذا يقع في خيار المجلس وقد يقع في خيار الشرط، لكنه في خيار المجلس وجها واحدا من جهة كونه من حق البائع حق المشتري أن يرجع إذا زاد في القيمة واتفق معه على أن القيمة الأولى لا تكفي فرضي أن يزيد فلا إشكال. صورة المسألة أو مثالها، اشتريت عمارة، كنت مع رجل فقال لك عندي عمارة أبيعها لك بمئة ألف، وصف لك العمارة وصفا كاملا، أو قال لك عمارة التي تعرفها في المكان الفلاني أو في الشارع الفلاني أبيعها بمئة ألف، قلت له قبلت. بينا فيما مضى أنه ما دام البائع والمشتري في مجلس واحد فهما بالخيار، ففي أثناء المجلس قال لك أريد عشرين زيادة، رجعت عن مئة ألف أريد عشرين زيادة، إما أن تعطيني عشرين وإلا فسخت، قلت له هذه عشرين هذه عشرون، أو قلت له هذه العمارة أزيدك فيها باب حثه على أنه يمضي البيع، قلت له أزيدك عشرين ألفا. هذه الزيادة التي طرأت على أصل العقد قد يخبر البائع، يخبر المشتري البائع الثاني يخبر المشتري بالقيمة المحصلة فيقول هذه العمارة اشتريتها بمئة وعشرين، هو في الحقيقة اشتراها بمئة، والعشرون قد زادها في مجلس العقد، والعشرون التي يزيدها فيها شبهة، ربما زادها بسبب ضغط المشتري لعلمه بجهل، بسبب ضغط البائع لعلمه بجهل هذا المشتري، فحينئذ هذه العشرون ينبغي أن يخبر بحقيقتها، لا يقول اشتريت بمئة وعشرين، بل ينبغي أن يقول أنا اشتريت بمئة وكنا في مجلس العقد فألزمني عشرين فرضيت بها. هذا الرضا يحتمل أنني أنا أرضى من باب أنني أرغب هذه العمارة الآن، أرغبها لمصلحة الخاصة، وربما أنني أرغبها لشيء في ذلك الزمن فزدت العشرين لا لمصلحة البيع وليس من أجل البيع، حتى يكون من حقي المشتري الثاني النظر، فإن شاء اعتبر القيمة على وجهها وإن شاء نكص وامتنع من البيع. فإذا زاده أثناء المجلس وهو في حال الخيار زاد في القيمة أو انتقص منها كان من حقه من حق المشتري أن يعلم بذلك، ويجب عليه أن يعلمه البائع بذلك. نعم.
أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب،
أو يؤخذ أرشا لعيب، لو أنه اشترى العمارة بمئة ألف وجاء وقال لك هذه العمارة رأس مالي فيها مئة ألف، فهو صادق أن العمارة بيعت بمئة ألف، ولكنه في الحقيقة وجد في العمارة عيبا وهذا العيب يحط من 120. فلو قال لك أنا اشتريتها بمائة ألف فهو صادق أنه اشتراها بمائة ألف، ولكن العيب الذي وجد في العمارة حط الثمن إلى 80، فيجب أن يخبرك أن هناك عيبا أخذ به أرش 20 لكي تصبح الحقيقة أنه اشترى 80. فلو قال لك اشتريت 100 وسكت عن الأرش وعلمت بذلك وثبت عند القاضي هذا، فإن هذا يثبت الخيار ويكون من حق المشتري الخيار. نعم.
أو جناية عليه،
أو جناية عليه، جناية على المبيع، فإن المبيع إذا جني عليه لا شك، خاصة إذا كان في مدة الخيار، هذا ينقص من القيمة ويكون المشتري الثاني يأخذ هذه القيمة. يعني مثلا اشترى عبدا أو اشترى دابة، أو نمثل بالموجود الآن أفضل، اشترى سيارة بمئة ألف، ثم هذه السيارة صدمها شخص وهي واقف، ولما صدمها طبعا هناك ضمان لهذا التلف الذي أحدثه فيها، فأعطي فيها أرشا مال، أخذها وأصلحها ثم قال هذه السيارة رأس مالي فيها كذا، أو جاء بها بوضعها الراهن وهي مصدومة، قال لك أنا هذه السيارة اشتريتها بمائة ألف، صادق أنه اشتراها بمائة ألف، لكن هذا العيب الموجود فيها والذي طرأ من النقص أنقص القيمة وكان فيه أرش، كأن السيارة اشتريت بمائة ألف والأرش قيمته 20 ألف، فمعناه في الحقيقة أنه تكلف في هذه السيارة 80 ألف، وأن القيمة الحقيقية لهذه السيارة بعد الأرش إنما هو 80، وبناء على ذلك لابد أن يخبرك. فكأن أحكام الباب أو هذا النوع من الخيارات كأنها تدور حول مسألة الحقيقة، وأنه لا يجوز أن يستفضل البائع عن طريق المرابحة أو عن طريق التولية أو عن طريق المواضعة شيئا زائدا عن حقه. كل المراد أن يصل هذا إلى حقه كما قررنا في الأول أنها قائمة على العدل، أن يأخذ هذا حقه وأن يأخذ هذا حقه. نعم.
يلحق برأس ماله ويخبر به،
يلحق برأس ماله ويقول نعم أنا اشتريت هذه السيارة بمئة ألف ووجدت فيها عيبا، فرد لي القاضي أرشا لقاء هذا العيب 20 ألفا، أو رد لي أرشا لقاء هذا العيب 10 ألاف، وقس على هذا. نعم.
وإن كان بعد لزوم البيع لم يلحق به،
وإن كان بعد لزوم البيع لم يلحق به، لأنه بعد لزوم البيع فهو على ضمان المشتري، إنما يكون في مدة الخيار، ويقع هذا كما ذكرنا في خيار الشر على صح الأوجه، إذا قال لي الخيار 3 أيام ووقع حادث السيارة خلال 3 أيام، إذا قال لي الخيار 3 أيام ثم وقع حادث السيارة بالنقص خلال 3 أيام، لا بد من العلم بالنقص. في ظاهر هذه العبارة أنه لو طرأ النقص بعد العقد وبعد تمام العقد أنه لا يخبر، مع أن هناك صورا ينبغي فيها الإخبار، هناك صور ينبغي بها الإخبار، وهي التي تسمى بصور الزيادة وصور النقص، في بعض هذه الصور يجب عليه أن يخبر. من أمثلة ذلك لو اشترى دابة وهي سمينة بمئة ثم أخذها فاعتلت وتغيرت وجاءها النقص من جهة مرض أو من جهة سوء تدبير، فهي في القيمة بمئة، الأصل قيمتها مئة، فإذا جاء وقال رأس مالي فيها مئة فرأس ماله فيها مئة حينما كانت كاملة صحيحة، لكن هذا النقص ولو طرأ بعد لزوم البيع، هذا النقص ولو كان طارئا بعد لزوم البيع، لكن ينبغي أن يخبر وأن يقول أن هذا النقص طرأ عنده، وأشار في الشرح بأنه بغير خلاف، أنه ليس هناك خلاف بين العلم رحمه الله أنه ينبغي أن يخبر في هذه الحالة كنقص الأمراض ونقص العيوب التي تطرأ بعد لزوم البيع، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يسند الثمن الأصلي إلى الأول دون أن يكشف حقيقة وجلية الأمر، لأنه بعد وجود هذا العيب الصفقة في حقيقتها تستحق ما دون رأس المال المذكور. فلو قال له أنا اشتريت هذه الدابة بمئة فقد ظلمه، لأنه اشتراها كاملة وهي في حالها حين البيع الثاني ناقصة، فيكون فيه ظلم للمشتري الثاني، فيجب عليه أن يخبر. كذلك مما يلتحق بهذا ذكر بعض العلماء قضية الزيادة، إذا زالت بانفصال، كأن يشتري ناقة 10 فيها ولد حامل يشتريها بمئة وتلد بعد ذلك، فيأتي المشتري ويقول له بكم، كم رأس مالك، كم رأس مالك، قال 100، هو صادق أنه اشتراها بمئة لكن اشتراها بمئة وهي حامل وليست بحائل، فمثل هذا يشدد فيه طائفة من العلماء ويقول يجب عليه أن يبينه على حقيقته حتى لا يختل المشتري بثمن زائد عن استحقاق السلعة.
وإن أخبر بالحال فحسن.
وإن أخبر بالحال فحسن، هذا بالنسبة لمسألة الزيادة التي تطرأ بعد لزوم البيع، أن يخبر بالحال ويبينه فإنه حسن. من أمثلة الاستحقاقات التي تكون بعد لزوم البيع، قالوا أن تكون الزيادة لقاء كلفة ومشقة، مثل أن يقول بكم هذه السلعة من الطعام، قال بمئة، قال أريد أن تصل إلى بيتي، قال فلان يحملها لك بعشرة، فتم البيع على مئة وأصل البيع على مئة، ويكون عقد الإجارة بعد ذلك بعد لزوم البيع، عقد ليس بذاته راجع إلى البيع وليس في أساس البيع، فحينئذ يخبر ويقول هذه السلعة اشتريتها بمئة ولكنها كلفتني 110، فإني جلبتها إلى مخازني أو حفظتها في مخازني فكلفني هذا 10,000، فأصبح رأس مالي فيها من القيمة ورأس مالي فيها من التعب والعناء 110.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مر معنا أن المشتري إذا ادعى عند القاضي أن البائع اشترى السلعة بأقل مما ذكر له، فأقام المشتري شاهدا واحدا وهو البائع الأول مع يمينه، والسؤال: ما هو المستند الذي يستند إليه المشتري حتى يحلف على ذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة وهذا السؤال يرجع إلى قضية الحلف بيمين القضاء، ويمين القضاء هي أعظم من أعظم الأيمان التي شدد الشرع فيها، والسبب في هذا أنها تقتطع بها الحقوق، وهي أيمان عظيمة، ومن حلف يمينا في القضاء كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن حلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لم يزده الله بها إلا فقرا وضيعة، نسأل الله السلامة والعافية، فهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهي اليمين التي تسمى بيمين الصبر، هي اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. قال يا رسول الله: الرجل فاجر في قضية الكندي لما اختصم في البئر وارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه. قال يا رسول الله: الرجل فاجر أن يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه. فقال يا رسول الله: الرجل فاجر يحلف ولا يبالي، قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. ومن لقي الله والله عليه غضبان فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فهذا من أعظم ما يكون، أن يجرؤ والعياذ بالله على أن يحلف بالله في القضاء وأمام خصمه على أن هذا ما كان، على أن هذا حقيقته كذا، على أن هذا الأمر صورته كذا والواقع أنه كاذب، أو يحلف إذا قل له احلف على أنك ما فعلت فحلف والعياذ بالله، فهذا من أعظم ما يكون. وكانوا مما يقولون من السنن التي وجدوها بالاستقراء والتتبع أن من حلف يمين القضاء لا يمر عليه الحول بخير، نسأل الله السلامة والعافية، فإن كان صاحب تجارة فإن الله يمحق البركة من تجارته، وإن كان قد يبتلي الله في عافيته وقد يبتليها الله سبحانه وتعالى في ماله، وجدوا وكان يحدث كبار السن، وهذا شيء مما يعرف بالسنن، لأن الله عز وجل له سنن، فمن أغضب الله عز وجل في شيء وظهرت السنن والدلائل على أن الله يؤاخذ ببلاء، هذا مما يزجر الناس ويمنع الناس، لأن السيئة لا تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا يقولون غالبا أنه لا يسلم من يحلف اليمين الفاجرة والعياذ بالله متعمدا عالما أنه، نسأل الله العافية، كاذب فيها، الغالب أنه لا يسلم. ومن أشدها هي أيمان القسامة التي تكون على الدم، وأصل أيمان القسامة أنهم لما حلفوا كانوا في الجاهلية في قضية الرجل الذي قتل بمكة وجاء أولياؤه إلى عبد المطلب وطالبوه، فقسم الأيمان على 50 من أقرباء المدعى أنه قاتل، فقسمت الأيمان وكان منها يمين يتعلق بيتيم، فجاء وليه ودفع حظه من الدية، ثم حلف 49 أيمانهم وكان الرجل فعلا قاتلا،
وكانوا يعلمون أنه والعياذ بالله قاتل، فحلفوا اليمين الفاجرة فما مر عليهم الحول وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا. وهذا ذكره العلماء رحمهم الله في سبب مشروعية القسامة، وهي من قضاء الجاهلية الذي أبقاه الإسلام بما فيه من تعظيم الحرمات وزجر الناس عن الدماء والاعتداء على الحقوق. الشاهد أن هذه اليمين يبقى الإشكال الآن، إذا كنا في مسألة المرابحة نقول إنه يحلف المشتري مع يمينه، يحلف مع شاهده الذي يقيمه، كيف يحلف وهو يعني يستند في حلفه على أي شيء؟ إن كان قد اطلع بنفسه ورأى الصفقة وتذكرها، أو تذكر أنه حضر وأن هذه الصفقة التي كانت في المجلس الفلاني بين فلان وفلان هي على عمارته التي اشتراها الآن وتذكر ذلك، فهذا يسمونه الحلف على العلم واليقين، أن تحلف على علم ويقين، وبالإجماع يجوز لك هذا الحلف، الحلف على العلم واليقين. النوع الثاني الحلف على غالب الظن، والحلف على غالب الظن للعلماء فيه قولان، والمذهب الصحيح أنه يجوز لك أن تحلف على غالب ظنك، فإذا جاءتك قرائن ووجدت دلائل أو وجدت وثائق كتابية لم يقتنع بها القاضي وأنت على غالب الظن مقتنع بها، تعرف خط الرجل أو أخذتها من خزينة الرجل أو أخذتها من يد الرجل، فالمستهترين بعض المستهترين يقول لك افعل بها ما شئت وتراها عنده وتعلم هذا، أو اطلعت على ذلك عن طريق قرائن ممن يعمل معه ولا يستطيعون أن يشهدوا يخافون منه وشهدوا عندك وأنت تعلم أنهم صادقون، هذه كلها قرائن تقوي غلبة ظنك بصدقهم، إذا غلب على ظنك هذا كان من حقك أن تحلف، إذا غلب على الظن. والحلف على غالب الظن ليس بيمين غموس، ولذلك قال العلماء لو أن رجلا أعطاك 1000 ريال ثم دينا ثم غلب على ظنك أنك رددتها فقال لك ما رددتها، وأنت غالب على ظنك لا تستطيع أن تجزم لكن غالب على ظنك أنك رددتها، فيجوز لك أن تحلف بالله إذا أنكرت أنك إذا أنكرت ذلك يجوز أن تحلف. وهكذا لو أنك ادعيت على رجل مالا أعطيت هذا المال فقال لك رددته وأنت غالب ظنك أنه لم يرد، يجوز لك أن تحلف على أنك لم تستلم ولم تأخذ إذا غلب على ظنك ذلك. الشاهد أن اليمين التي يسأل عنها يمكن أن يحلفها الخصم بناء على غالب الظن، وهذا على أصح قولي العلماء رحمه الله، وينسب بعض العلماء إلى جمهور أهل العلم أن الحلف على غالب الظن أنه لا بأس به وليس فيه حرج، ولكن الورع والأورع أنه لا يحلف إلا على الشمس، لا يحلف إلا على مثل الشمس، فإذا أراد أن يسلم له دينه وأن يحفظ دينه وأن يبارك الله له في ماله فلا يحلف إلا على شيء كالشمس، وإلا ترك وودع وعوضه الله عز وجل خيرا مما فقد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أراد أن يبيع أرضا 100 فقال له آخر أبيعها لك 120 وسأخبر المشتري أن صاحب الأرض يريد 120، وتم البيع فأعطى البائع 100 وأخذ هو 20 إلى جانب نسبته من المشتري، فهل هذا يصح؟ ثابت الله.
هذه المسألة فيها أكثر من سؤال. أولا بالنسبة للمالك الحقيقي للأرض، إذا قال لك بيعها 100 فإنك تراعي حقوق إخوانك المسلمين، خاصة إذا وجدت أنهم يحتاجون إلى هذا الطعام أو يحتاجون إلى هذه الأراضي، أو أن الأشخاص الذين سيشترون منك أشخاص يعوزهم المال ويجحف بهم، عليك أن تتق الله، فهذا من النصيحة لعامة المسلمين، ولا ينبغي للإنسان أن يكون على هذه الصورة كثير الجشع كثير الطمع دون أن ينظر إلى حقوق إخوانه وحوائجهم، ولو فعل غيره به ذلك لما رضي بهذا، والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه، فلا ينبغي له أن يبالغ في الأرباح مع إمكان البيع بالأقل. النقطة الثانية، إذا قال له أنا أبيع لك هذه الأرض 120 وأخذ 20 من 100، فهذه مسألة تعرف عند العلماء بمسألة قفيز الطحان واستئجار بجزء من العمل، ضابطها الاستئجار بجزء من العمل، فإن 20 سيأخذها من عمله، والإجارة يمنع بعض العلماء أن يستأجر الأجير بجزء من عمله، لكن الصحيح أن فيه تفصيلا، فإن قوي الغرض وكثر الغرض حرم هذا النوع من الإجارات، وإن قل الغرض وكان يسيرا فإنه يجوز. من الأمثلة التي فيها غرض كثير أن يقول له اذبح لي هذه الأضحية اذبح لي هذه الشاة وخذ جلدها، فإن هذا الغرر فيه شيء كبير، لأننا لا ندري هل الجلد ثخين أو رقيق، ولا ندري هل يخرج سالما أو معيبا، لأنه ربما قده أثناء سلخ الشاة، فإذا يستأجره بجزء من عمله مع جهالة أو غرر أكبر فلا يجوز. لكن لو كان مثل أن يحدد له قيمة، يقول له بيعها ب120 ولك 20 جازة، فإذا قلنا بجوازها صح له حينئذ أن يبيعها ب120، والأفضل كما ذكرنا أن يتقي الله في إخوانه، وأن لا يجعل أرباحه الخاصة على سبيل الإضرار أو على وجه الإضرار بالسوق. تبقى مسألة نسبة السمسرة. نسبة السمسرة لما يقول أنا أبيع لك هذه العمارة أو أبيع لك هذه الأرض وأخذ 6% أو 7% أو 2% أو 2.5% أو 5%، هذه مسألة لها صور. ففي بعض الأحيان لا يصح أن يقول له أبيعها وأخذ نسبة كذا منها، لأننا لا ندري بكم يبيع، فتصبح النسبة آيلة إلا الجهالة. فلو قال له بع لي هذه العمارة وخذ ثمن دلالتك والسمسرة تأخذ 10%، لا ندري هل يبيعها ب100,000، هل يبيعها ب200، إذا باع ب100 كانت 10% 10,000، وإذا باع ب200 تكون 10% 20، لا ندري. أصبحت الإجارة مجهولة، الأجرة مجهولة، وبالإجماع لا تصح الإجارة بمجهول. الحالة الثانية أن يحدد له القيمة، يقول له بيعها ب100,000 ولك 5% مثل ما ذكرنا 10%، هذا جائزة، لأن النسبة معلومة والقدر معلوم والغرر مندفع بما ذكرناه من أنه آيل إلى العلم، ولا إشكال في جواز هذه إن شاء الله الصورة. المسألة الثالثة أن تصبح السمسرة فريضة على كل من جاء إلى المكتب، بحيث يلزم بدفع هذا المبلغ سمسرة ودلالة بناء على الورق الذي يدفع، فهذا لا يجوز، هذا من أكل مال بالباطل، لأن السمسرة دلالة المشتري وهي من الجعل، ومحثها في باب الجعل وليس في باب، وليس من حقه أن يطالبه بالسمسرة ولم يقم بشيء، كأن تأتي بالزبون الذي يريد أن يشتري فيقول لك ما دمت قد وضعتها عندي في المكتب تدفع كذا وكذا، هذا ليس من حقه، إنما وضعتها في مكتبي ألا جاءك بالمشتري، لكن إذا أنت بنفسك قد جئت بالمشتري فإنه ليس من حقه ألا أن يأخذ من المشتري، ولا من حقه أن يأخذه من البائع، لأن هذا مالي أبيعه إلى من شئت بما شئت وكيف شئت. فإذا جاء وقال في هذه الحالة يجب عليك أن تدفع هذه النسبة أو تدفع هذا القدر، فإنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.